الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الوضوء، وقلنا أننا سنتكلم في الوضوء في عدة نقاط. اليوم نتكلم إن شاء الله في النقطة الثانية من هذه النقاط، النقطة الثانية في وجوب البدء في غسل الوجه من الأعلى وعدم صحة الغسل نكسا. هذه المسألة من المسائل المهمة والتي اختلفت فيها أنظار الفقهاء، فالمشهور بين الفقهاء هو وجوب البدء في غسل الوجه من الأعلى، بخلاف السيد المرتضى وابن إدريس الحلي. السيد المرتضى في الانتصار، وابن إدريس الحلي في السرائر، والشيخ البهائي في الحبل المتين، وغيرهم ممن تبعهم على هذا الرأي، حيث ذهبوا إلى صحة غسل الوجه نكسان، وإن كانوا قد قالوا إن البدء من الأعلى في غسل الوجه مستحبون. ونقدم دليل المخالفين على دليل المشهور دون التفصيل فيه، حيث أن المخالفين تمسكوا بإطلاق الغسل الوارد في الكتاب الكريم فاغسلوا وجوهكم، وكذلك الوارد في الروايات الأمر بغسل الوجه، الوارد في القرآن الكريم والوارد في الروايات جاء مطلقا. وقال هؤلاء المخالفين من فقهاء الإمامية أقصد، قالوا لا يوجد ما يدل على تقييد هذا الإطلاق، حتى الروايات التي قالت إن الغسل يبدأ من قصاص الشعر إلى طرف الذقن عند هؤلاء لا تدل على وجوب البدء من الأعلى. قالوا هذه الروايات بصدد بيان المحدود، هذه تبين حد غسل الوجه، وليست بصدد بيان أنه يجب الغسل من الأعلى. فالروايات إذن كما القرآن الكريم لا يوجد فيها تصريح أنه يجب الغسل من الأعلى، أو أن فيها أمر بوجوب الغسل من الأعلى، حتى نتمسك بأن الأمر يدل على الوجوب، لا يوجد ذلك لا في القرآن ولا في الروايات الشريفة. القرآن الكريم والروايات الشريفة أمرت بمطلق الغسل الذي يصدق على الغسل من أعلى والغسل من الأسفل، ولا يوجد ما يقيد هذا الإطلاق. هكذا قال الفقهاء الذين جوزوا غسل الوجه نكسان. لكن للمشهور كلام آخر، إذ استدل أو استدل له بوجوه خمسة. الوجه الأول، الأخبار البيانية الحاكية لوضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن هذه الروايات صحيحة زرارة المتقدمة التي تكلمنا عن سندها عند الاستدلال على تركب الوضوء من غسلتين ومسحتين في الجزء الأول صفحة 392 الباب 15 من أبواب الوضوء الحديث العاشر. قال وعنه، وقلنا أننا بمراجعة الرواية رقم 8 نجد الرواية الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، فإذا وعنه وعن الحسين بن سعيد، أي الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد. وقلنا أن طريق الشيخ الطوسي للحسين بن سعيد في المشيخة إذا بنينا على وثاقة ابن أبي جيد بناء على وثاقة جميع مشايخ النجاشي فالطريق صحيح لا مشكلة فيه، لكن إذا لم نبني على هذا المبنى، وقلنا أن عبارة النجاشي لا تدل على أكثر من أنه لا يروي عمن ثبت ضعفه، فحينئذ الطريق في المشيخة فيه مشكلة. لكن الطريق في الفيرست صحيح بناء على أن عبارة عدة من أصحابنا تدل على أن الشيخ الطوسي يروي عن ثلاثة في طبقة واحدة، ومن البعيد جدا أن يكون الثلاثة كلهم ضعاف في طبقة واحدة. وعلى كل حال سلموا بأن طريق الشيخ الطوسي للحسين بن سعيد لا مشكلة فيه. ثم عن ابن أبي عمير وفضالة ابن أبي عمير، محمد ابن أبي عمير الثقل المعروف، وفضالة هو ابن أيوب الأزدي الثقل المعروف، عن جميل ابن دراج الثقل المعروف، عن زرارة ابن أعين قال حكى لنا أبو جعفر عليه السلام. سند الرواية إذن لا مشكلة فيه، حكى لنا أبو جعفر عليه السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا بقدح من ماء فأدخل يده اليمنى فأخذ كفا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه، هذا هو مورد الشاهد في الرواية، فأخذ كفا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه. وأنتم ترون أن الرواية صريحة في أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوضأ بأن يأخذ قدح ماء ويسدلها على وجهه من أعلى الوجه، وحكى الإمام الباقر هذا الوضوء عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو تقريب الاستدلال، أن الرواية صرحت بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما أخذ قدحا من ماء وأزدلها على وجهه من أعلى الوجه، والإمام الباقر قد حكى فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بحيث أنه حاكاه، يعني فعل مثل ما فعل. لكن يرد على هذا الاستدلال أن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام حكى لنا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه كان يتوضأ بهذه الكيفية، وفعل المعصوم كما ثبت في أصول الفقه لا يدل على الوجوب، فعل المعصوم غاية ما يدل على الجواز. نعم في موردين يدل على أكثر من الجواز، في موردين يدل على المطلوبية والمشروعية، الأعم من الوجوب والاستحباب. المورد الأول فيما لو لم يكن هناك منشأ غير الشرع الشريف لفعل المعصوم، لا يتصور أن له منشأ آخر، كما لو كان المعصوم غالبا يدخل إلى المسجد بالرجل اليمنى ويدخل إلى المرحاض بالرجل اليسرى، لا نتصور أن لهذا الفعل منشأ آخر غير الشرع الشريف، فيدل ذلك على مطلوبية هذا الفعل، المطلوبية الأعم من كونها وجوبا أو استحبابا. والمورد الثاني في العبادات، حيث لا يتصور في العبادات مجرد الجواز، فهي إما أن تكون مطلوبة شرعا أو لا تكون مطلوبة شرعا، فإن لم تكن مطلوبة فهي محرمة ولا يأتي بها المعصوم، وإن كانت مطلوبة فإما أن تكون واجبة أو مستحبة. والفعل ليس لفظا لتدل صيغة الأمر على الوجوب، مثلا الفعل في العبادات يدل على أن المأتي به مطلوبا شرعا أعم من كونه واجبا أو مستحبا. نعم، نستطيع أن نثبت أنه مستحب لأن الاستحباب هناك قدر متيقن، أما كون العبادة التي يأتي بها المعصوم واجبة فلا يثبت ذلك بمجرد فعلها من قبل المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. فإذن الرواية تنقل فعلا، والفعل لا يدل على أكثر من الجواز، وإن كان في العبادات يدل على الاستحباب كقدر متيقن. فهذه الرواية لا تنفع لإثبات وجوب أن يكون الغسل للوجه من الأعلى، بل غاية ما تدل عليه هو استحباب ذلك، وهو الأمر الذي لا يقبله المشهور. نعم، هو ينفع القائلين بصحة النكس مع استحباب الغسل من الأعلى، إذن هذه الرواية لا تنفع المشهور، هذه الرواية لا تنفع المشهور. لكن المشهور أجاب عن ذلك بجوابين لم يزل الكلام في الرواية، ليس انتقالا عنها. الجواب الأول أنه يمكن استفادة الوجوب من هذه الرواية ومثيلاتها بعد ضم وجوب التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ يقول تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وحينئذ نرجع إلى الرواية بعد ضم هذه الضميمة، كان الرسول يتوضأ من أعلى الوجه، ونقل ذلك الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، نقل لنا الإمام ذلك. وبعد ضم وجوب التأسي بالرسول بل والمعصوم مطلقا، نقول إذن يجب أن يكون الغسل من الأعلى. لكن يرد على ذلك أنه ما هو المقصود بالتأسي؟ التأسي بالمعصوم ما هو؟ التأسي هو الإتيان بالفعل الذي جاء به المعصوم، هذا هو التأسي. فإن كان ما جاء به المعصوم واجبا فالتأسي فالإتيان بالفعل يكون واجبا، يعني إذا جاء المعصوم بالفعل بنية الوجوب فنحن نأتي بالفعل بنية الوجوب. أما إذا كان المعصوم يأتي بفعل مستحب أيضا نتأسى بالمعصوم، لكن عندما يأتي المعصوم بالفعل المستحب ماذا يعني ذلك؟ لا بد أن نأتي بالفعل شنو؟ بعنوان كونه مستحبا. ولعل النبي عندما كان يزدل الماء من أعلى الواج إنما يزدله لكونه مستحبا، يزدله بنية الاستحباب، فالتأسي به لا يدل على أن غسل الوجه من الأعلى يكون واجبا. نتأسى به لكن التأسي لا يثبت موضوعه، فلا بد من دليل آخر يثبت لنا أن ما جاء به المعصوم واجبا فيكون التأسي بنية الوجوب، وإذا كان مستحبا فيكون التأسي بنية الاستحباب. نفس آية التأسي لا تثبت موضوع ما يتأسى به، لا تثبت الموضوع، لا بد أن يثبت الموضوع بدليل آخر. نحن نتأسى بالمعصوم، نتأسى أنه جاء بالفعل، جاء بهذا الفعل، لكن هذا الفعل جاء به بنية الوجوب فنأتي بنية الوجوب، جاء به بنية الاستحباب فنأتي به بنية الاستحباب، لا ندري لا يثبت ذلك وجوبا، لا يثبت ذلك وجوبا، يستحب التأسي حينئذ إذا كنا لا ندري. واضح؟ هذا الرد على جواب المشهور الأول للدفاع عن الاستدلال بهذه الرواية. الوجه الثاني الذي دافع به المشهور عن الاستدلال بهذه الرواية إن العلامة في منتهى المطلب في الجزء الثاني صفحة 32 بحسب الطبعة التي حققها قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية الطبعة الأولى سنة 1412 بعد نقله لصحيحة زرارة المتقدمة قال: وأيضا نقل عنه عليه السلام حين أكمل وضوءه أنه قال: إن هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. هذا المقطع لفظي. الإمام حسب نقل العلامة قال بعد أن نقل هذه الرواية قال أن هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، هذا وضوء لا يقبل الصلاة، لا يقبل الله الصلاة إلا به. هذه العبارة على ماذا تدل؟ على أن البدء من الأسفل وليس من الأعلى نحو وضوء لا يقبل الله الصلاة به، لا يقبل الله الصلاة به إذا كان من الأسفل إلى الأعلى، إنما تقبل الصلاة بوضوء إذا كان الغسل للوجه من الأعلى إلى الأسفل.
نص معصوم لون الكلام
جاي بالنسبة. وهكذا الشهيد الأول في ذكر الشيعة محمد بن جمال الدين مكي العامل المتوفى 786 في الجزء الثاني صفحة 121 بحسب تحقيق مؤسسة آل البيت طبعة الأولى 1419 أيضا نقل بعد الرواية المتقدمة أن الإمام قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. ويرد على ذلك إنما نقله العلامة والشهيد الأول نقلاه مرسلا لا نعرف مستندهما فيه. الرواية الواردة في من لا يحضره في الوسائل عن الشيخ الطوسي، الرواية هذه رواية زرارة الواردة في الجزء الأول صفحة 392 التي نقلها صاحب الوسائل عمن؟ نقلها عن الشيخ الطوسي. هذه الرواية لم يرد بعدها هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. فما هو طريق العلامة والشهيد إلى الرواية التي في ذيلها مثل هذا الكلام؟ لا نعرف مستنده ما فيه. نعم هذه الرواية هذه العبارة نقلها الصدوق رحمة الله عليه ونقلها صاحب الوسائل أيضا في الجزء الأول صفحة 438 الحديث 11. قال في الحديث رقم 10 محمد بن علي بن الحسين قال الصادق عليه السلام والله ما كان وضوء رسول الله إلا مرة واحدة. في حديث رقم 11 قال وتوضأ، يعني الصدوق قال ينقل عن الإمام الصادق قال وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة فقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. رواية 11 في صفحة 438 في الجزء الأول في أبواب الوضوء الباب 31 محمد بن علي بن الحسين قال الصادق عليه السلام والله ما كان وضوء رسول الله إلا مرة. هذا الرواية رقم 10. رواية رقم 11 قال وتوضأ النبي صلى الله عليه وآله، يعني من الذي قال؟ الإمام الصادق مرة فقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. هذا المقطع نقل في من لا يحضره الفقيه، نعم، لكنه أيضا لا ينفع في إثبات الوجوب. لماذا؟
لم يرد فيه.
لأن الصدوق أولا لأن الصدوق لم يورده في ذيل صحيحة زرارة، بل أورده في كرواية مستقلة تتحدث عن أن وضوء رسول الله كان عبارة عن الغسل مرة واحدة لكل عضو، وبعد ذلك قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. الإمام كان بصدد إثبات أن الوضوء عبارة عن الغسل مرة، ثم بعد ذلك عقب قال وهذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. لم يرد هذا المقطع في ذيل صحيحة زرارة التي تتحدث عن وجوب أن يكون الغسل من أعلى الوجه. هذا المقطع يتحدث عن الوضوء مرة، فلا ينفع في الاستدلال. وثانيا إن الصدوق نقله مرسلا أيضا. إذا أغمضنا النظر عن الإشكال الأول وهو الذي يفترض أن يأتي ثانيا من ناحية منهجية، لكني قدمته لبساطته لأني أريد أن أتوقف عند مرسلات الصدوق. لو أغمضنا النظر عن أن هذا المقطع ليس في ذيل صحيحة زرارة وبالتالي لا يتم المطلوب لإثبات أن ما جاء في صحيحة زرارة يدل على الوجوب، فمع ذلك هذا المقطع أورده الصدوق مرسلا. وفي مرسلات الصدوق بحث أود أن أدخل فيه لكي لا نرجع له مرة أخرى، أدخل فيه مفصلا إذا انتهينا منه في هذا الدرس بها، وإلا نؤجل بعضه إلى الدرس القادم إن شاء الله.
أبو شهر، قبل أن ندخل هذا البحث، قول الإمام الصادق عليه السلام أو الإمام الباقر لما يحكي فعل النبي، وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وضوء لا يقبل الله
الصلاة
إلا به، والنبي يقول توضأ كيفما رأيتموني
أتوضأ أصلي طبعا،
وكأنه يعني كأن الإمام النبي الآن يتكلم بنقل المعصوم.
لا فعل فعل، ما هو كلام.
نعم نعم،
ما هو كلام، فعل فعل فعل
واضح.
نعم طبعا، إذا وردت هاي الرواية هذا المقطع توضأوا بعد أن قال، بعد أن توضأ النبي مثل ما أتوضأ، صحيح تمام، بس ما عندنا شيء.
صلوا ينقل فعل النبي، النبي
في الصلاة إيه، هاي ما بيها مش بس ورد في الصلاة.
نعم
واضح الفكرة، ما ورد في الوضوء وبعد هذه الرواية التي تدل على الغسل من الأعلى.
إلغاء الخصوصية شيخنا،
ما يمكن إلغاء الخصوصية، هذه عبادات وأجزاء عبادات، بعضها مستحبات بعضها واجبات، شنو إلغاء الخصوصية؟ وين إلغاء الخصوصية؟ ما فرق بين واجبات الصلاة وبين أفعال الوضوء؟ شلون؟ في مرسلات الصدوق بحث، وهذا البحث مهم، لأنه قيل إن ما يزيد على ثلث الأحاديث الواردة في كتاب من لا يحضره الفقيه هي أحاديث مرسلة، وفي حجية مرسلات الصدوق ثلاثة أقوال. القول الأول أنها حجة مطلقة، أن مرسلات الصدوق بأي تعبير كانت، بتعبير روية قيل نقل أو قال الإمام، هذه المرسلات حجة. واستدل لذلك بوجهين، الوجه الأول أنه قال في مقدمة كتابه من لا يحضره الفقيه، وهنا بين قوسين لعل الدقة تقتضي أن نسمي الكتاب كتاب من لا يحضره الفقيه، لأن الصدوق هكذا قال أسميته كتاب من لا يحضره الفقيه، يعني مو أسميت الكتاب من لا يحضره الفقيه، كتاب من لا يحضره الفقيه، بعد أن نقل القصة في سبب تأليف الكتاب أن أحد المؤمنين الولاة طلب منه أن يؤلف كتابا على غرار كتاب طبيب من لا يحضره الطبيب، فألف كتاب من لا يحضره الفقيه. طبعا البعض يعتقد أنه إذن الكتاب فقيه من لا يحضره الفقيه، ولذلك يسميه الفقيه، لكن بالدقة عند مراجعة المقدمة يقول أسميته مضمون العبارة بكتاب من لا يحضره الفقيه، الدقة تقتضي أن نسميه كتاب من لا يحضره الفقيه، مو فقيه من لا يحضره الفقيه، أو اختصارا من لا يحضره الفقيه، أو الفقيه اختصارا إذا كنا من لا يحضره الفقيه نختصر الكلمة الأخيرة من التسمية. قال في المقدمة: ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته. طبعا المقصود بالصحة هنا وأحكم بصحته ليس ما يقول به المتأخرون من كون الحديث الصحيح عبارة عن ما يرويه العدل الإمامي عن مثله، ليس هذا المقصود، هذا مصطلح متأخر، هذا المصطلح أوجده العلامة. المقصود بالحديث الصحيح أو الصحة في مصطلح المتقدمين عبارة عن الحديث المحتف بقرائن تؤدي إلى الوجوب، إلى الوثوق بصدوره عن المعصوم، قرائن ما تؤدي إلى الوثوق بصدوره، ولذلك المتقدمون يبنون غالبا على ماذا؟ على الوثوق بالصدور، والحديث الصحيح عندهم هو ذلك الحديث المحتف بقرائن تؤدي إلى الوثوق بصدوره عن المعصوم. أكمل عبارة المقدمة: ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووا، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته. هذا في المقدمة، في مقدمة ما لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، الجزء الأول صفحة 2 و3 بحسب الطبعة التي صححها وعلق عليها علي أكبر الغفاري منشورات جماعة المدرسين في قم المقدسة. وممن بنى على ذلك، على الحجية مطلقة الاستنادا لهذا الوجه، الشيخ البهائي في الحبل المتين، الشيخ البهائي محمد بن الحسين بن عبد الصمد الحارث العاملي المتوفى 1031 هجرية، قال: وقد ذكر رحمه الله أن ما أورده فيه، يعني في من لا يحضره الفقيه، فهو حاكم بصحته ومعتقد به حجة فيما بينه وبين الله تعالى، فينبغي أن لا تقصر مراسيله، يعني مراسيل الصدوق، عن مراسيل ابن أبي عمير، وأن تعامل معاملتها ولا تطرح بمجرد الإرسال. في الحبل المتين صفحة 11-12 انتشارات بصيرتي قم، ويرد على هذا الاستدلال. ونحن احنا في الوجه الاول للاستدلال على حجية مرسلات الصدوق مطلقة، لانه قال اني اورد فيه ما افتي به واحكم بصحته واعتقد بحجيته فيما بيني وبين ربي، مضمون عبارة الشيخ الصدوق. لكن يرد على هذا الاستدلال بان حكم الصدوق بصحة أحاديث كتابه لا يعني أنه يبني على وثاقة الوسائط بينه وبين المعصوم، بل غاية ما يعني وجود قرائن أدت إلى وثوقه بصدور ما أورده من روايات في كتابه. أحكم بصحته يعني ما وصلني محفوفا بقرائن أدت إلى جزمي بصدوره عن المعصوم. ولعل تلك القرائن لو اطلعنا عليها لم توجب لنا الوثوق بالصدور. هذه قرائن اجتهادية، الفقيه الآخر لو اطلع على تلك القرائن لعله لم يجدها قرائن ما صح عند الصدوق من خلال القرائن لا يصح عند فقيه آخر، لأنه قد لا يقبل القرائن. لو كان الصدوق بصدد توثيق الوسائط بينه وبين المعصوم لقبلنا بتوثيقه لأنه من المتقدمين، لكنه ليس بصدد توثيق الوسائط. وهذا هو الفرق بينه بين مرسلاته ومرسلات ابن أبي عمير. ولا يصح قياس مراسيل الصدوق بمراسيل ابن أبي عمير، لأن من يبني على حجية مراسيل ابن أبي عمير يبني على أنه كان ممن لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، كما صرح بذلك الشيخ الطوسي في العدة. فكأن ابن أبي عمير كان يوثق من يروي عنه بخلاف الشيخ الصدوق، فهو عندما ينقل الرواية لا يعني ذلك أنه يوثق من يروي عنه، بل غاية ما هنالك يقول إن هذه الرواية أنقلها في كتابي لأنها محفوفة بقراءة تؤدي إلى وثوقي بالصدور. إذن الوجه الأول مردود.
شيخنا لعله بابنا والعمود اللي يعملون به فاستثنى الأسانيد وبس، يعني كل الحج عنده بس استثناه إنه ما ذكر الأسانيد، ذكر بس الروايات
إيش
العمل.
إيش ينفعنا بابنا؟ ينفعنا إنه هذه الروايات يعني. هذا مو توثيق، لأن العبارة لا تدل على أنه وثق الوساطة. لو قال أنا كل ما أرويه عن ثقات خوب حتى لو حذف، لكن هو قال ما أحكم بصحته، لعل ما يحكم بصحته هو المحتب بقرائن، وهذه القرائن قد لا تكون صحيحة عندنا، ما ينفعنا هذا الشيء.
هو قال ما أفتي به يعني نفسك
شايفة. الوجه الثاني، الوجه الثاني وين؟ في القول الأول الذي هو قبول المرسلات مطلقة، أنه قال أيضا في المقدمة: وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، مثل كتاب حريز ابن عبد الله السجستاني، وكتاب عبيد الله ابن علي الحلبي، وكتب علي ابن زيار الأهوازي، وكتب الحسين ابن سعيد، وما إلى ذلك. هذا في المقدمة صفحة 3. وحينئذ المستدل يقول: إذا كانت روايات من لا يحضره الفقيه كلها مستخرجة من كتب مشهورة معتبرة، فلا تبقى حاجة إلى وجود طريق معتبر بين الصدوق وبين صاحب الكتاب الذي ينقل عنه الحديث. نعم، نحتاج إلى طريق معتبر بين صاحب الكتاب والإمام، فما دام الصدوق ينقل عن كتب مشهورة معتبرة، فإذا ذكر اسم صاحب الكتاب ندقق مما بعد صاحب الكتاب، وإذا لم يذكر اسم صاحب الكتاب فهذا يعني أنه قد نقله من كتاب معتبر ينقل مباشرة عن الإمام، وبالتالي لا نحتاج إلى إثبات الطريق، إلى إثبات صحة الطريق من الصدوق إلى صاحب الكتاب، بل ومن الصدوق إلى الإمام إذا كان صاحب الكتاب ينقل مباشرة عن الإمام. هذا هو الوجه الثاني للاستدلال على حجية مرسلات الصدوق مطلق. ويرده: أولا، إن شهرة الكتاب والتعويل عليه لا يغني عن الحاجة إلى طريق معتبر إلى ذلك الكتاب، إذ قد تكون للكتاب نسخ متعددة في بعضها زيادة أو نقيصة أو تحريف، فإن شهرة الكتاب والتعويل عليه لا يساوق هذا الاحتمال، احتمال أنه له نسخ متعددة في بعضها زيادة أو نقيصة، وعليه تكون بحاجة نكون بحاجة إلى طريق معتبر يثبت من خلاله صحة النسخة التي ينقل عنها الصدوق رحمة الله عليه، بأن يقول الصدوق مثلا: إن شيخي قد أجازني رواية نسخة معينة من كتاب حريز مثلا، وشيخه بدوره قد أجازه شيخه أيضا، حتى تصل سلسلة الإجازات عن الثقات إلى صاحب الكتاب نفسه، إلى حريز نفسه مثلا، فحينئذ اعتبار الكتاب لا يعني أننا لا نحتاج إلى طريق معتبر إليه، لأنه قد توجد نسخ متعددة، ونحتاج أن يصرح الصدوق بأن لي طريقا معتبرا إلى النسخة الفلانية من الكتاب، أجازني نسخة كتابه المعينة وأنا أنقل من هذه النسخة التي أجازني فيها شيخي، وشيخه أيضا يقول أنه قد أجازه شيخه، وهكذا. هذا أولا. وثانيا، إن شهرة الكتاب والتعويل عليه لا يعني التعويل على جميع أحاديثه، وإنما يعني أن التعويل عليه، وهذه النكتة وهي دقيقة، إنما يعني ذلك أن التعويل عليه هو الطابع العام، فكتاب الكافي مثلا من الكتب المشهورة والمعول عليها، ولا نحتاج الآن إلى إثبات صحة طريق معتبر منا إلى الكافي، لكن ذلك لا يعني صحة جميع الأحاديث الواردة بالكافي، وأنه يجب العمل بكل واحد منها لأن الكتاب معتبر. اعتبار الكتاب لا يعني اعتبار جميع أحاديث الكتاب، اعتبار الكتاب المقصود أنه كتاب معتبر مشهور لم يحصل فيه تدليس دقيق، وصلنا بطريق معتبر، هذا شيء غير أن تكون أحاديث الكتاب معتبرة جميعا بحيث لا ندقق في أحاديث الكتاب. وعليه حينما ينقل الصدوق، انتبهوا لي، حتى بعبارة قال الصادق، هذه الصدوق متوفى 381 هجري، لابد أنه نقلها عن كتاب موجود في كتاب، هب أن الكتاب مشهور ومعتبر، لكن هذا لا يعني أن الحديث الموجود في ذلك الكتاب معتبر أيضا بخصوصه، لابد أن ندقق في طريق صاحب الكتاب إلى الإمام. واضح؟ واضح؟ هذا تمام الكلام في الوجهين المستدل بهما لإثبات حجية مراسيل الصدوق مطلقا. الرأي الثاني يفصل ويقول بأنه إذا قال الصدوق قال الإمام جازما، فالمرسلة بهذا اللسان تكون حجة. أما إذا قال الصدوق روي نقل، فالمرسلة بهذا اللسان ليست بحجة. يأتي الكلام في الاستدلال على ذلك ورده في الدرس القادم إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.